بدأ المؤلف رحمه الله في أول حكم من الأحكام التكليفية، وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، كما سبق في الفصل السابق. قال: إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو بدونه فندب، أو بطلب ترك مع جزم فتحريم، أو بدونه فكراهة، أو بتخير فإباحة. بدأ بالواجب لأنه الأصل، إذ أنه فعل بخلاف المحرم فإن الواجب تركه، والفعل إيجاد، والأصل في التكليف الإيجاد، لأن الترك أمر سهل بخلاف الإيجاد فإنه يتضمن نية وعملا، والترك لا يتضمن إلا نية وكفا. فالإنسان يمكنه أن يكون جالسا، لكن إذا قام فالقيام حركة وعمل فهو أشق، ولهذا بدأ بالواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، لأن الاجتناب ترك فهو سهل، لكن الفعل فعل وإيجاد فهو أشق، ولهذا قال: فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في أصول الفقه بالواجب، نقول لأنه إيجاد فهو أشق من المحرم. طيب، وقدم الواجب على الندب لأنه ملزم به بخلاف الندب. الواجب لغة ها؟ عجيب. طيب أجل نقرأ القرآن. الواجب لغة الساقط والثابت، وضربنا لذلك مثالا بقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض. قال: وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا يعني لا عرفا تاركه، لأن ترك الواجب قد لا يذم عرفا، مثل أن تكون في وسط قوم لا يهتمون بفعل الواجبات، فإنك إذا تركت الواجب لا تذم. ولهذا إذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة، هل تذم عند هؤلاء؟ لا، لكنك شرعا تذم. وقول تاركه قصدا، الواقع أن كلمة قصدا ليست من التعريف، وإنما المراد بذلك بيان أنه لا ذم بدون قصد، وإلا فإنه لو قال ما ذم تاركه شرعا لكفى. وأحسن من ذلك أن يقال ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، هذا هو الواجب. وإذا أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف، أو هذه الشروط الزائدة على الماهية. طيب، ثم قال المؤلف: منه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحو إذا فعل ما غفلة. هذه الواجبات التي لحق الغير لا لحق الله لا يثاب الإنسان عليها، لأن ما كان حقا للمخلوق فقد تعلق به حقا. انتبهوا، حق الله باعتبار أمره به، وحق المخلوق باعتبار أنه له. فإذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه، لأنك لم تفعله لله، لكنك تبرأ منه لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. النفقة الواجبة: إنسان ينفق على بيته، يأتي بالطعام والشراب واللباس في هذا البيت، وهو غافل عن إرادة وجه الله، فهل نقول إن هذا الرجل قام بواجب؟ نعم، قام بواجب، تبرأ ذمته بذلك ولا يطالب به مرة أخرى. ولكن هل يثاب؟ لا يثاب، ويمكن أن يلغز بذلك فيقال: رجل قام بواجب عليه ولم يثب عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال: هذا الواجب حق لآدمي، فإذا قام به نحو الآدم برئت ذمته، ولكنه عند الله إيش؟ لا يثاب إذا كان غافلا لم يرد به وجه الله. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهمتم؟ إذن ما الفائدة من قيامي في هذا الواجب؟ الفائدة براءة الذمة وسقوط إيش؟ وسقوط الواجب أو سقوط الطلب. أما الأجر المدخر في الآخرة فلا. نعم. قال: ورد وديعة وغصب. رد الوديعة يعني أن رجلا أعطاك وديعة، قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى أرجع من السفر. رجع الرجل من سفره فذهبت بالمال وأعطيته إياه وأنت غافل عن نية التقرب، فقد قمت إيش؟ بواجب، وهو رد الوديعة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن لا تثاب على هذا لأنك غافل. طيب، وهل تبرأ ذمتك به؟ نعم تبرأ ذمتك به لأنك أديت حق الآدمي. طيب، قال: ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. صح، المحرم تركه فيه ثواب إذا تركه لله، وليس فيه ثواب إذا تركه مع الغفلة، وفيه وزر إذا تركه عدلا عنه. فأقسام ترك المحرم ثلاثة: ما فيه ثواب، وما فيه عقاب، وما لا ثواب فيه ولا عقاب. انتبه. فالذي فيه الثواب إذا تركه لله مع القدرة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة لأنه تركها من جرائي. فرجل يمكنه أن يشرب الخمر ولكن تركه لله، هل يثاب على هذا الترك؟ نعم يثاب، لأنه ترك معصية لله عز وجل فيثاب على هذا الترك. الثاني: من تركه مع الغفلة، يعني أنه لم يطرأ على باله إطلاقا، فهذا لا يأثم ولا يؤجر، لأن نفسه لم تدعه إليه ولم يفعله ولم يتركه لله، فهذا لا يأثم ولا يؤجر. كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يتجعل الناس، لكن هذه طبيعته وسجيته، ليس قد هم بالشيء فتركه لله. نقول: هذا الرجل سالم ولا غانم؟ سالم وليس بغانم. ليش؟ لأنه لم ينو التقرب إلى الله بترك هذا المحرم. الثالث، القسم الثالث: رجل ترك المحرم عجزا عنه، ترك المحرم عجزا عنه، فهذا يأثم لأنه نوى المحرم لكن عجز، ثم إن عمل له أعمالا صار بمنزلة الفاعل، وإن لم يعمل له أعمالا صار دون ذلك. مثال الأول: ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الرجل نوى المحرم وسعى في أسبابه، ولكن لم يقدر له، فله إثم الفاعل، ولهذا قال: القاتل والمقتول في النار. مثال الثاني: الذي تمنى ولكن لم يفعل السبب، أن يحاول الإنسان، يحاول أن يفعل ولكن تركه مع القدرة خوفا، كرجل لص أسند السلم على الحائط ليتسلق الجدار فيسقط البيت، في أثناء ذلك مر به الناس فهرب هرب، فهذا هل هو سالم أو لا؟ ليس بسالم، لأنه نوى وفعل السبب، نوى وفعل السبب فيكون كالفاعل، لكنه دون الأول لأنه تركه باختياره، ولو شاء لصعد ولا مهتم بالناس. ودون ذلك أيضا من تمنى ولكن لم يفعل السبب، لم يفعل السبب، فهذا أيضا يأثم، لكنه دون القسمين الأولين في الآثمين. المؤلف رحمه الله لم يتعرض إلا لقسم واحد، وهو إذا ترك المحرم إيش غافلا، لا إذا تركه عاجزا. ترك المحرم إذن ثلاث أقسام: أن يتركه محتسبا، أن يتركه غافلا، أن يتركه عاجزا. فالأول مأجور، والثالث مأجور، والثاني لا هذا ولا هذا.